بالله من الشيطان الرجيم.
فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، تكلمنا في الحلقة السابقة عن معنى التقوى وشرف التقوى، فقد يقول قائل: كيف لي أن أحوز هذه الدرة الغالية وهذه الجوهرة النفيسة؟ فهناك يعني أسباب توصل يعني إلى هذه الدرجات العالية، من ذلك محبة لله عز وجل تغلب على قلب العبد يدع لها كل محبوب ويضحي في سبيلها بكل مطلوب، من ذلك أن يستشعر في قلبه مراقبة الله عز وجل. الثالث يعني من أسباب الوصول إلى تقوى الله عز وجل أن يعرف كيف يخالف هواه، يتدرب كيف يخالف هواه ويطيع مولاه. الرابع أن يعرف ما في سبيل المعاصي والآثام من الشرور والآلام. سبيل المعاصي كل شرور وألام ومصائب في الدنيا قبل الآخرة. الخامس أن يعرف كيف يحذر من وساوس الشيطان ومكائده. ونحن نتكلم بحسب يعني ما يفتح الله عز وجل به وما يتسع له وقت الحلقة، ونستكمل إن شاء الله تعالى في حلقة مقبلة كيف تتقي الله عز وجل. فالسبب الأول هو محبة لله عز وجل تغلب على قلب العبد يدع لها كل محبوب ويضحي في سبيلها بكل مرغوب، لأن المحرك للعمل من داخل العبد يكون هو حب الله عز وجل. ولذلك لم يرخص يعني في أن يحب المسلم شيئا أكثر من حبه لله عز وجل أو حبه للرسول صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله. قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمحبة الزوجة ومحبة الأب لابنه والابن لأبيه والأخ لأخيه هذه محبات طبيعية يقرها الشرع، لا ينكرها الشرع، ولكن الشرع يهذبها. لا يجوز أن تزيد هذه المحبة فتكون أكثر من حب العبد لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله، حتى يكون البذل وحتى تكون التضحية. كما أن خبيب بن عدي لما أسره المشركون وعذبوه عذابا شديدا وقالوا له أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك، فقال والله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، أي وهو أيضا معافا في أهله وماله. وفي ذلك قيل أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف، فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. فينبغي أن يكون حب الله عز وجل أكثر من حب أي شيء، وكذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا أشد حبا لله، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإن قال قائل كيف نصل إلى هذه المحبة الغالية لله عز وجل، فذكر العلماء لذلك يعني أسبابا من ذلك قراءة القرآن بالتدبر، كلما تدبر العبد القرآن ازداد حبا للملك الديان عز وجل. من ذلك دراسة الأسماء والصفات، سن لو سمع عن أحد عنده علم أو كريم أو عنده قوة فهو يحب هذه الصفات، فالله عز وجل يتصف بكل صفات الكمال ويتنزه عن كل نقص ومحال. فإذا تعرف العبد على الرب الجليل عز وجل ودرس الأسماء والصفات وربوبية الله عز وجل وألوهيته، فلا شك أنه يزداد يعني حبا لله عز وجل. من ذلك الإكثار من النوافل بعد استكمال الفرائض، كما ورد في حديث أبي هريرة في البخاري، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، كما في رواية في غير الصحيح، ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذن. الإكثار من النوافل. من ذلك الخلوة بالله عز وجل في وقت النزول الإلهي والإذن العام في الثلث الأخير أو نصف الأخير يعني من الليل. من ذلك أن يتذكر العبد نعم الله عز وجل عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليه. فالإنسان لو تدبر في نعم الله عز وجل عليه وكيف أنه عاجز عن إحصاء هذه النعم فضلا عن أداء شكر هذه النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة عند العبد فهي من عند الله عز وجل. فإذا تدبر يعني هذه النعم وإذا تحدث بهذه النعم كما قال عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، فلا شك أنه يزداد يعني حبا لله عز وجل. من ذلك مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطيب كلامهم، فالإنسان إذا أراد أن يحب أحدا يجالس من يحبه فيذكر له من صفاته ما يدعو قلبه إلى محبته، فمجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطيب يعني كلامهم. فكل هذه أسباب يعني تزيد يعني حب العبد لله عز وجل، فهذا هو السبب الأول الموصل يعني إلى تقوى الله عز وجل. إنسان يحب الله عز وجل، تعصر إله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الوسيلة الثانية من وسائل الوصول يعني إلى تقوى الله عز وجل أن يستشعر العبد مراقبة الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وهذا إنما يتولد من كثرة الطاعات والعبادات لله عز وجل، كما قال بعضهم الطاعة تولد القرب والقرب يورث الأنس، والمعصية تولد البعد والبعد يورث الوحشة. فالإنسان كلما استجاب لله عز وجل وأطاع الله عز وجل اقترب. ليس من كان في قصر الملك يقف على بساط الملك ويرى الملك كمن كان خارج القصر أو خارج البلد التي فيها الملك أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. فلا شك أن الإنسان عندما يطيع الله عز وجل، الله عز وجل يقربه بقدر طاعته، فإذا قربه أنس بالله وسعد بالله واستشعر يعني مراقبة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فالذي يعني يعبد الله كأنه يراه لا شك أنه سوف يتقي الله عز وجل، ولكن الذين يقعون في المعاصي والذين لا يستشعرون وجود الله عز وجل بالكلية، فهؤلاء لكثرة معاصيهم الله عز وجل طردهم عن حضرته وأبعدهم بقدر جريمتهم، فاستشعروا الوحشة لا يحسون بوجود الله عز وجل. فقيل لبعضهم بما يستعان به على غض البصر، قال أن تعلم أن نظر الله عز وجل إليك أقرب إليك إلى ما تنظر. إنسان إذا أراد أن ينظر نظرة محرمة، فإذا استشعر أن الله عز وجل ينظر إليه فلا شك أن هذا يدعوه يعني إلى أن يغض بصره لله عز وجل. خرج رجل في ليلة شديدة الظلمة، فإذا هو بامرأة كأنها علم يعني كأنها جبل، يعني فراودها عن نفسها وقال والله ما يرانا إلا الكواكب، قالت فأين مكوكبها؟ فهو لا يستشعر وجود الله عز وجل واطلاع الله عز وجل عليه، ولكن المرأة كانت عندها من تقوى الله عز وجل فقالت فأين مكوكبها؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. قالوا التقوى هي علم القلب بقرب الرب، الإنسان يستشعر قرب الله عز وجل. طبعا هذا القرب ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته، فهو عز وجل فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، والسماوات لا تقل ولا تضل، ومع ذلك هو قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو فوق سماوات مستو على عرشه ومع ذلك هو يعني قريب. كما قال يعني العلماء يعني بالنسبة لحديث النزول، قال بعض أهل البدع ينزل ويخلو منه العرش، فأهل السنة قالوا ينزل ولا يخلو منه العرش، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، فالمخلوق لو ترك مكانه يخلو منه، ولكن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاستشعار هذا القرب من الله عز وجل واستشعار مراقبة الله عز وجل يعني هذا يعني هو الذي يوصل إلى تقوى الله عز وجل، أن الإنسان يشعر أن الله عز وجل معه في كل وقت وأن الله عز وجل مطلع يعني عليه. ولذلك يعني كان الصيام يوصل إلى التقوى. لماذا؟ لأن الصيام يتكون من نية باطنة لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، وشهوات يستخفى بتناولها عادة من الأكل والشرب والجماع. ولذلك كان الصيام يوصل إلى تقوى الله عز وجل. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والترجي في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطع، فأنتم تصلون قطعا إلى تقوى الله عز وجل إذا صمتم كما أمر الله عز وجل، كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأنتم ترحمون قطعا عند الإنصات يعني إلى كلام الله عز وجل. فالصيام مدرسة للوصول إلى تقوى الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الحضور والمراقبة وأن يوصلنا إلى تقوى الله. أقول قولي هذا وأستغفر.